بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد.
حياة القلب ونور القلب وضياء القلب يكون في توحيد الله عز وجل. فالقلب إن وجد فيه التوحيد أشع فيه نور لا ينطفئ هذا النور أبدا، وإذا خدش التوحيد انطفأ هذا النور فقل أن يعود إليه أبدا. ونور التوحيد في القلب درجات، من عبد إلى عبد ومن فرد لفرد، فمنهم من يكون نور التوحيد في قلبي كالشمس يضيء القلب ويشع على كل جارحة، ومنهم من يكون نور التوحيد كالقمر، ومنهم كالنجم، ومنهم كالضوء الخافت، ومنهم ما يكون كالشعاع الذي بين نور الليل أو ضوء النهار وظلمة الليل، وكل بحسب درجته. ولكن من حقق التوحيد دخل الجنة، ومن فقد التوحيد دخل النار، ومن فقد التوحيد دخل النار خالدا مخلدا فيه أبد الأبد، كما قال عز وجل خالدين فيها أبدا. فلذلك أول واجب وأهم واجب وآخر واجب يجب على العبد أن يعرف التوحيد. وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول رب العزة تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قراب الأرض خطايا، بقراب أي ما يقارب الأرض ذنوب ومعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. إذن التوحيد مهما عظمت الذنوب فنور التوحيد يضيء ويطفئ جميع الذنوب، ومهما بلغت الطاعات والقربات مع غياب التوحيد فالعبد خالد مخلد في النار والعياذ بالله. وكما روى البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا معاذ بن جبل، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سكت ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سكت ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. احفظ هذا جيدا، أن عليك واجب، وهو أهم واجب وأعظم واجب، هو الأول وهو الآخر، بلا هذا الواجب خلود في النار والعياذ بالله. مهما صلى العبد، مهما صام، مهما فعل من طاعات وقربات وهو على غير التوحيد فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. إذن مهم جدا أن أعرف ما هو التوحيد. ولذلك نقف أمام هذه الآية، قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي، هل حد سمع إن في حد بيصلي لغير الله عز وجل؟ الجواب لا طبعا، كل الناس بتصلي لربنا سبحانه وتعالى. طيب لما هناك تفاوت بين صلاة بعض العباد عن بعض؟ نعم، هناك صلاة موحد، بمعنى يصلي الصلاة من أولها لآخرها لله عز وجل على مراد الله، وهناك صلاة عادة، هو بيصلي له حظ من الصلاة ولكنه تعود على الصلاة فألف الصلاة فهو يصلي، ولذلك ربما لا يتقرب بها إلى الله. ولذلك كما في بعض الأحاديث أن العبد يأتي يوم القيامة قد لا يكون له من صلاته شيء. إذن الصلاة لابد أن تكون لله، بمعنى على مراد الله عز وجل، وحينما تكون في الصلاة تكون في حضرة الله سبحانه وتعالى، لا يشغلك ولا يعطلك ولا يشغب على قلبك شيء إلا الصلاة، أنك كيف تتقرب بها إلى ربك تبارك وتعالى. ولذلك بعض العباد ربما دخل من الصلاة وما عقل منها شيئا. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبح. طيب ما علاقة الصلاة بالذبح؟ يعني لما ذكر هاتين العبادتين، عبادة الصلاة وعبادة النسك؟ لأن المشركين كانوا يتقربون إلى آلهتهم بالذبح، إذا أراد أن يتقرب لوثن لصنم إلى غيره فيتقرب بالذبح، فهنا بيّن المولى سبحانه وتعالى أن الذبح عبادة، وأن العبد لا بد أن يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن كان الذبح عادة، عادة بمعنى بيذبح وخلاص، هذا أيضا يدخل في جانب هدم جانب التوحيد، لأنك لابد عند إراقة أي دم أن تتقرب به إلى ربك تبارك وتعالى، ضد ما كان يفعله المشركون، كانوا يتقربون بهذه الدماء إلى آلهتهم وأوثانهم وأصنامهم والعياذ بالله. طيب قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي ومحياي، هذا تخصيص الصلاة والذبح، فثنى المولى عز وجل أو ثلث بعموم الطاعات والقربات وما يتقرب به العبد في الدنيا، ومحياي أي كل حياتي لا بد أن تكون لله عز وجل. أنت وأنت داخل المسجد لابد أن تكون خاطرة، كل خاطرة فيك وكل حركة فيك وكل سكنة فيك لابد أن تكون لله عز وجل، وإذا خرجت من المسجد لابد أن تكون كل خاطرة فيك وكل حركة فيك لله عز وجل، بل كل عمل من أمر الدنيا أو الآخرة لابد أن يكون لله تبارك وتعالى. يعني انظروا حتى المباح، أنت عبد ومن تمام العبودية أن تقف مع كل حركة فيك ومع كل قول لك. لما قلت هذا القول؟ لمن؟ لماذا؟ كيف؟ وكذلك كل حركة فيك تكون هكذا. طبعا الأمر صعب وشاق، ولكن إذا شع في قلبك نور التوحيد ترى هذه الأشياء على البدن طبيعي، مش محتاجة منك كلفة، لأن القلب وحد الرب سبحانه وتعالى واتجه إلى الله عز وجل، فكل محاب الله محببة لبدنك، ترى كلامك يدل على الله، ترى سمعك يدل على الله عز وجل، ترى كل حركة فيك تدل على الله عز وجل. فأعظم محاب البدن ما كان لله، وأبغض محاب البدن ما كان لغير الله. إذن القضية هنا يعني كإنسان يدرب نفسه، أسكت، أتكلم، أأتي المباح، أترك المباح، أفعل هذا، أحتاج إلى تدقيق وضبط. ليس الأمر بهذه الصورة، لأن هذه آلات، والذي يوجهها القلب. فإذا القلب اتجه إلى الرب بالتوحيد ترى الأمر طبيعي جدا. ولذلك نرى الصحابة في أول الأمر لما آمنوا لله عز وجل ووحدوا تلقائيا كرهوا الشرك، كرهوا الشرك وبغضوه وبغضوا أهله، فكان أحدهم يرى أشد أعدائه المشرك، ولو كان هو أبوه أو أمه أو أخوه، شيء طبيعي تلقائي. وكان أحب الخلق إليه من كان على التوحيد، ولو كان من قبل أبغض الخلق إليه، شيء طبيعي. ولذلك يعني في هذه القصة مصعب بن عمير لما كان في يوم بدر، وكان مصعب من أسرة غنية جدا، كانت أمه من أغنى نساء مكة، فلما كان في يوم بدر سار فإذا في الأسرى أخ له يسمى بأبي عزيز، فلما رآه أخوه أبو عزيز، لأن المشرك ما عنده ضوابط، هنا فرصة وهو مكبل مقيد في يد بعض الأنصار، فنادى قال يا مصعب أنا أخوك. لم يتحرك مصعب، لم يهش ولم يبش لأخيه قط، سمع الصوت فاتجه، فنظر إلى الأنصار ولم يتجه إلى أبي عزيز إلى أخيه، ثم قال لهم لهذا الأنصار الذي يعني قيد أخاه أشدد من وثاقي، فإن له أما غنية وستفديه بمال كثير. هنا الأخ تعجب أبو عزيز وقال أي أخي أنا أخوك، قال لست بأخي، إنما أخي هذا الأنصاري. هذا الأمر لم يكن لا تعليم ولا دروس ولا محاضرة أبدا، تلقائي، بمجرد أن اتجه القلب لله عز وجل فلا يكون في كل ذرة من ذرات البدن إلا ما يحبه الله عز وجل ويرضى، وكذلك يتجه إلى بغض كل ما يبغضه الله عز وجل. ولذلك جاء التشريع القرآن والسنة ليوجهك، يقول لك الحلال اتجه كشخص يقف لك على بنيات الطريق، إن أردت أن تذهب إلى المكان الفلاني يشير، يقول لك هذا هو الطريق، فأنت بصحتك تمشي وتسير وتتجه إلى هذا الطريق الذي أشار إليه. لكن لو كان الإنسان مقعد عاجز مقطع الأيدي والأرجل، يحتاج بقى اللي يشيله ويرفعه على كتافه ويوجهه ويمشي به، هذا من خدش توحيده. لكن اللي حقق التوحيد بأقل إشارة، حينما يسمع نداء الله عز وجل لأي أمر من الأوامر ينفذ ويتجه مباشرة. لكن هذا المقطع المعدوم الأيدي والأرجل، هذا المشوه، هذا الأعمى البصيرة، مهما سمع من نداء يحتاج من ينتشله ويرفعه ويحمله ويسير به، حتى لو سار به ربما وصل إلى المكان ولا يعرفه، لأن القلب مظلم والعياذ بالله. ولذلك يجب علينا أن نتم بالتوحيد في القلب، وأن يتجه القلب إلى الرب، ولا يكون في قلبك إلا الله فقط، ومحياي كل شيء في الحياة، يعني ما تجعل الدين في جانب ومشاريعك الدنيوية في جانب آخر، لا، الدنيا لا تنفصم عند المؤمن عن الآخرة طرفة عين أبدا، لأن الدنيا هي الطريق، سبيل الآخرة. فأنت إذا قعدت في الدنيا عن الآخرة لن تصل. وكيف تصل وأنت مبتور الأيدي والأرجل؟ تحتاج إلى من يحملك ومن يرفعك ومن يسير بك على بنيات الطريق، وقل في هذا الزمان المعين. يعني إحنا مش لاقين من يرشدنا إرشاد إلى الطريق الصحيح، فهل تظن أن هناك من يحملك ويسير بك إلى الحق؟ هذا صعب. ولذلك يجب عليك أن تصحح مسار قلبك. ماذا في قلبك؟ والإنسان موقف، أنت موقف مع ربك عز وجل، يبتليك الله عز وجل، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. أين أنت حينما يأتيك أمر من عند الله عز وجل والأمر مخالف لمحابك، أمر ثقيل على النفس، سواء كان ابتلاء معنوي أو ابتلاء مادي؟ ابتلاء مثلا مادي، شخص فقد أحب الناس إليه، واحد مات ابنه، مات أخوه، مات أبوه، إيه هو موقفه؟ ما هو موقفه من تقدير الله عز وجل؟ الفعل هذا العيني المادي، أو شخص فقد ماله، أو شخص فقد شيئا عظيما من أمر الدنيا. الموحد ماذا يقول؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أمر الله عز وجل أحلى عنده من أي نعيم في الدنيا، حتى ولو كان الأمر مر المذاق. وأضرب لكم مثل، والحديث في الصحيحين، أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان مشركا ثم أسلم على يد أم سليم وتزوجها، وكان مهرها الإسلام. فلما تزوجها وكان محبا شغوفا بها طالبا إياها، حاول العودة إليها مرات وهي تتأبى وترفض، حتى وافق. فلما تزوجها أنجب منها ولدا خلاف أنس اسمه محمد، محمد ابن أبي طلحة. فلما شب الولد وبدأ يتعلق بأبيه، يعني عمر 3-4-5 سنوات، فكان أبوه محبا له. ففي مرة عاد الأب من العمل فإذا بالولد محمد في حمى، بات طيلة الليل يتعنى من شدة الألم حتى الصباح، الحمى عظيمة زائدة. وأبو طلحة من كبار رجال الأعمال في المدينة، فأراد أن يجلس من الصباح بجوار ولدي، فقالت أم سليم: يا أبا طلحة، وماذا يفعل جلوسك؟ أيرد من قدر الله شيء؟ اذهب إلى عملك وهو في عنايتي ورعايتي. الرجل يعني اطمأن قلبه لكلام المرأة الصالحة أم سليم هذه، ثم انصرف إلى عمله. بدأ الحمى تزيد على الولد حتى انتصف النهار، عظمت وزادت، فمات الولد، مات عند منتصف النهار. فقامت أم سليم وغسلته دون أن تعلم أحد، ودفنته، ثم انتظرت مجيء زوجها من الليل، وكانت في أبهى زينة. هذه ليست ثياب امرأة مات لها ولد. فلما رأها أبو طلحة اطمأن وقال: كيف حال محمد؟ قالت: هو أهدأ ما يكون الآن. ثم نام الزوج كما ينام الزوج مع زوجه. فلما فرغ قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن جارك أعطاك عارية ثم طلبها منك، أتجحدها؟ هذا كلام أهل التوحيد، كلام من يقول بصدق: قدر الله وما شاء فعل. يا أبا طلحة، أتجحدها؟ قال: لا. قالت: فإن الله عز وجل أعطاك محمد ثم أخذ. أمر بسيط، لأن الرجل كان حديث عهد بإسلام جن جنونه. أبعد أن لطختيني تخبريني بموت ولدي؟ هي امرأة تريد أن تربي هذا الرجل ليكون أصل من أصول الإسلام، تربيه على الرجولة، امرأة. فغضب وفارق البيت وظل واقفا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصباح. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما وقع، قال: ألا أعجبك من أم سليم؟ وقع كذا وكذا وكذا، ثم تبشرني بموت ولدي؟ فهنا ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: بارك الله لكما في ليلتكما. هنا ثبت قلب أبي طلحة وعاد، فشاء الله في هذه الليلة أن ينجب ولدا آخر وأسماه بنفس الاسم محمد. قال أهل السير: فأما محمد الثاني هذا فإنه شب وكبر وكان في عداد الرجال وتزوج وأنجب 11 ولدا جميعا قرأوا القرآن وقاتلوا في سبيل الله. التوحيد موقف، يأتيك الأمر مخالف لهواك تقول لا لا أريد، لا يصلح، لا ينفع هذا الأمر. أما التوحيد، أي أمر تعلم أنه من عند الله عز وجل تقول سمعا وطاعة. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أيا كان الأمر. هذا أمر الله لا بد أن ينفذ. أذكر قصة لإمام التوحيد وأول الموحدين وأعلى الموحدين إبراهيم عليه السلام. هذا الإمام الذي هو أصل التوحيد في الأنبياء، لما رأى رؤيا وهو نبي ويعلم أن النبي ليس له ضغط، يعني الشيطان لا يلعب به في المنام، إنما رؤيا الأنبياء حق، فرأى رؤيا في المنام أن اذبح ولدك إسماعيل، فقام واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أراد أن ينام أخرى، فلما غفق غفقة أو خفق خفقة سمع نفس النداء أن اذبح ولدك إسماعيل. إسماعيل هذا كان دون 15 من العمر، فكرر عليه نداء 3 مرات، فعلم أنها حق. في عرفنا نحن أي أمر لله عز وجل فيه مشقة مرفوض إلا ما رحم ربي، فذهب لتوه مباشرة لإسماعيل الذي لم يجاوز 15 كما قال عز وجل، فلما بلغ معه السعي. وطبعا العلاقة بين إبراهيم وإسماعيل علاقة مطيدة، جاءه على كبر وعلى حب وعلى وحشة وعلى وحدة، ما عنده أحد من أتباعي، يعني فما آمن معه أحد إلا لوط كما قال عز وجل فآمن له لوط. فإذا بهذا الغلام الذي بشر به بأنه غلام حليم يؤمر بذبحه، فيأخذه من يده، سواء أجاب أو لم يجب سيذبح، في أمر عند إبراهيم، ولكن أراد أن يعرض الأمر على الولد حتى يشاركه في نفس الأجر، ودي في عرف الناس مصيبة، واحد يأخذ ابنه يذبحه مصيبة. فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هل فلحت التربية ولا ما فلحت؟ هيذبح. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنفذ أمر الله عز وجل، هنفذه، لا مخالفة. انظر ما قال عز وجل: فلما أسلما، معنى أسلم استسلم لأمر الله عز وجل بلا تردد بلا تراجع. هذا أمر الله عز وجل لابد أن ينفذ. فلما أسلم، طيب قد يكون الإسلام يسلم لأمر الله عز وجل لكن عند الفعل يتردد، يقولك أنا موافق أمر الله عز وجل على العين والرأس، لكن عند العمل يتراجع. فقال عز وجل وتله للجبين، بدأ إليه البيان العملي، الابن يطرح نفسه والأب معه السكين حتى يحز الرقبة، وتله للجبين، هنا انتهى الأمر. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن أيها الحبيب، التوحيد سهل، سهل جدا أن تعرف الله عز وجل، من هو ربك الذي تعبده. ده الواحد لو حب إنسان بشر رأى فيه من المحاسن والصفات الحسنة، يرى القلب، كل القلب متجه إليه، تبقى مش عارف تعمله إيه، عاوز تشيله على دماغك، ترى نفسك تتمنى أن تكون عبدا له من شدة حبك له. وهذا الأمر واضح جلي، فكيف لو عرفت ربك الذي خلقك وساق إليك نعما لا تعد ولا تحصى؟ لذلك واجب عليك أن تعرف الله عز وجل. إن شاء الله في المرة القادمة سنتكلم عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية حتى نعرف من هو الرب الذي يجب أن نعبده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بعض الأسئلة سريعة. رجل سافر ويسأل ما هو الأفضل له، الفطر أم الصيام، وما هي المسافة المبيحة للفطر؟ رجل سافر، أي سفر، فهناك جواز الفطر في السفر، ولكن قال عز وجل وأن تصوموا خير لكم، فينظر لحالته، إذا كان السفر سيعيق عن أفاضل وأكابر الأمور الفطر يعني الصيام يفطر، لكن إذا كان الصيام لا يعيقه فالصيام أولى وأولى. أما المسافة فلا يوجد مسافة، يعني إذا كان في سفر وأصابته المشقة العظيمة التي تعطل عن الطاعات والأعمال جاز له الفطر. هل يجوز القتال على الصف الأول لمن جاء متأخرا؟ طبعا الصف الأول إذا اكتمل لا يجوز فيه المزاحمة، والصف الأول يا أخواننا لا يكون إلا للقراء، دي مصيبة، تجد بعض الإخوة اللي بحافظ وجالس ورا في الخلف، هذا انتكاس. فرض أنا لابد أن أنا أظهر فضلي وأكون في مكان أهل الفضل، يعني أعلاك الله عز وجل وشرفك بحفظ كتابي، تتدنى أنت وتجمع وراء، هذه خسة. والبعض الآخر بقى اللي هو يحاول يتبجح بما ليس عنده، أنت فاشل مش حافظ حاجة وعملت زاحم وتخش وتصف الأول وراء الإمام، والإمام لو عجز مش وراء تقعد تبل. زي أذكر قصة واحد من هؤلاء المزاحمين، لأن برضو الحفظ مع البيان، بيصلي في الصف وراح صلى وراء الإمام، جاء الإمام وهو بيصلي تذكر أنه على غير وضوء، فراح ساحب صاحبنا اللي وراء وحطه إيه عشان يصلي مكانه وراح يتوضأ، فضل صاحبنا واقف في القبلة، اللي وراء يقول سبحان الله واقف، سبحان الله واقف، الرجل اتوضأ وجه فمصله قال له تعالى مكانك، قال له انت ما صليتش ليه؟ قال له مش انت قلت لي احجز لي مكانك لغايه ما اجي؟ هو خاف حد يطلع في القبله فراح حجز له المكان زي الشوال بالظبط. فلذلك لا يصلي خلف الامام الا انسان عالم عارف ايه المخارج ايه المداخل. لكن ولذلك كان حذيفه يقول كنا ندفع الناس دفعا، وبالذات الاعراب والبدو، عن الصف الاول. واحد رجل اعرابي جاي فراه حذيفه وجاء وراح زرق في الصوب وعاوز يصلي وراء الإمام، حط الحجاب بتاعته وراح داخل وراء الإمام وصلي، لسه يقول الله أكبر راح حذيفة مسكه من أفاه قال له ارجع وراء. الرجل فزع فقال والله ما دفعناك لريبة فيك، ولكن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليليني منكم أولو الأحلام والنهاء، فمن جعله الله من أولي الأحلام والنهاء ثم تقرقر يأتي، ومن رأى نفسه من أولي الأحلام ونوه ليس بهذا، لا عنده علم ولا حفظ ولا شيء، يأثم. ولذلك يا أخوانا الإنسان يحاول يراعي هذه المسائل الشرعية. رجل داعب زوجته في نهار رمضان فلم يملك نفسه فوقع عليه. إذا كان وقع بمعنى الجماع والإيلاج هذا الذي فيه كفارة، أما ما دون ذلك حتى ولو أنزل فيه خلاف. بعض أهل العلم قال لا يلزمه لا صيام ولا كفارة، يتم الصيام، والراجح أنه يلزمه إعادة هذا اليوم مع الاستغفار، لكن لا تلزمه الكفارة المغلظة إلا عند الوطئ والإيلاج، هذا ما يتعلق بكفارة الوطئ. قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ما معنى المنع هنا؟ كل سبب وسبيل لإطفاء شعائر الله عز وجل فهو منع وصد عن سبيل الله. وقد يكون إنسان بنفسه سبب في هذا، كأن يشوش في المسجد أو يشوش على المصلين أو يحاول غلق المسجد أو يحاول أن يتعدى على أهل المسجد، فكل هذا صد عن سبيل الله. يقول والدي خرج لأداء العمرة وأوصاني بأن أرسم سورة الكعبة على البيت وأن أزخرف البيت، هذا بدعة لا يجوز. ما حكم استعمال بعض المواد التي بها نسبة من الكحولات كالروائح وغيرها، وما حكم استعمال الروائح للصائم؟ بالنسبة لاستعمال الكحول لا يجوز بأي حال من الأحوال إلا عند ضرورات حددها الأطباء بنسب معينة بالأطباء حددوها، هذا يصعب تداركه. أما خلاف هذا من عطور وإشعال وغيره لا يجوز لأنه خمر. وعلى قول من قال بنجاسته فمن استعمله فقد استعمل النجاسة، وعلى قول من قال بعدم نجاسته فإنه ملعون بحمل هذا الأمر الذي هو محرم كما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما استعمال العطور للصائم وغيره لحرج في هذا، يعني ليس من المفطرات. ما حكم الحلف على شيء واحد ثلاثة أيمان ووقع، أيكفر عن يمين واحد أم ثلاثة؟ هو يكفر عن يمين واحد ويستغفر الله من الباقي لأنه عبث، لأن لا يحلف إلا مرة واحدة. فمن عظم الأيمان هذا من جهله ومن تعديه لحرمات الله عز وجل، فيتوب ويستغفر الله من هذا. هل لطلب العلم سن معين؟ بعض الإخوة الذين التزموا في سن متأخرة نجد منهم من عنده همة عالية في طلب العلم، ولكن بعض الإخوة يقتنص بسبب عامل السن. طبعا طلب العلم ليس له سن معين، كلما كان مبكرا كلما كان أفضل. يعني أم الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه مات أبوه عمره عام واحد، مات أبوه عمره عام واحد، وكان يقتنان أو كانوا يقتنون بأرض فلسطين، فأرض فلسطين كانت بأرض الشام فاللكنة متغيرة، وكان لأم الشافعي همة عالية، امرأة كانت عاقلة جدا، حتى يذكر من عقلها أنه رأت شيئا ومعها امرأة، فجمعها القاضي وجاء بها وقال اشهدي على ما رأيت. فقالت للقاضي لا يكون لك ذلك حتى تجمع معي الأخرى، يكون احنا الاثنين مع بعض. قال لا، لابد انت بمفردك حتى نثبت الشهادة ثم نثبت شهادة الأخرى ونجمعهما. قالت ليس إليك هذا. قال عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فأذعن القاضي لرأي أم الشافعي وجمع بينه وبين المرأة الأخرى. فامرأة كانت عقيلة، فلما مات أبوه خافت على ولدها أن تتغير لكنته واللغة، فرأت أن تذهب به وتجازر بنفسها ولدها إلى أرض الحجاز، وذهبت إلى مكة وعاشت في قمة الفقر، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى كنت أذهب إلى دار البريد اللي هي أماكن البوسطة والمراسلات فأجمع الأوراق المكتوب فيها فأقصها، وما كان من خلفي فراء أخذه وأجمعه أوراق وأكتب فيها. حتى صار أعلم علماء زمانه. ده إذا الهمة من الصغر. ومن الكبر الإنسان ممكن يطلب العلم حتى بعد 90. سحنون اللي هو رأس من رؤوس المالكية بلغ 90 من العمر وكانت البضاعة في العلم عنده قليلة، فسئل كم بضاعتك يا سحنون؟ قال 15,000 حديث. فقيل قليلة، فحفظ وتعلم بعد 90 سنة حتى وصل إلى 120 وأتم 30,000 حديث. فطلب العلم مفتوح لأي إنسان. السؤال الأخير: امرأة مات زوجها من شهر ونصف ولم تستكمل العدة وهي موظفة، فخرجت وذهبت إلى أخواتها ولها ابن في السعودية ويريد أن تذهب له لتؤدي فريضة الحج، فما رأي الدين في هذا؟ طبعا ليس رأي الدين، رأي الشرع أو أمر الشرع في هذا، ليس رأي. طبعا هذه المرأة في العدة، سواء كانت هذه المرأة تحيض أو لا تحيض، صغيرة أو مسن، إذا مات زوجها تتربص 4 أشهر وعشر، لا يجوز لها أن تخرج ولا تتزين ولا تسافر إلا أن تخرج اضطرارا للصلوات الواجبة وجلوسها في البيت أو. ولذلك يعني لا يجوز لهذه المرأة التي في فترة العدة أن تخرج لصلاة التراويح لأنها نافلة، لكن لو خرجت للفريضة جاز لها أن تصلي التراويح. أما خلاف هذا للعمل وغيره لا يجوز، والله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله.